أتحدث معكم ببعض الأفكار من كلمة الله التي أرجو أن تكون سبب بنيان وبركة وتعليم لنا. الفكر الرئيسي اللي مشغول به هو الحياة الإلهية التي فينا، ما هي دائرة عيشتها وكيف تظهر فينا؟ وسأقرأ من 3 مواضع من كلمة الله، أولا من سفر التكوين الأصحاح 4 عدد 16: فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عد، وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك، وولد لحنوك عراد، وعراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك، واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة، فولدت عادة يبال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخي يبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلى أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلى: اسمع قولي امرأتي لامك وأصغي لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي، إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف، وأما للامك 77. فعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا، قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله، ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. الموضع الثاني من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في كورنثوس الرسالة الثانية والأصحاح 4 عدد 6: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. نفس الأصحاح عدد 16: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. أخيرا من رسالة العبرانيين الأصحاح 12 عدد 4: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابن لا تحتقر تأديب الرب، ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته، ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتضربون به ثمر بر للسلام. آمين. كلمة الله نور يا أحبائي، كما قال عنها الحكيم: الوصية مصباح والشريعة نور. ونحن نحتاج أن تعرض قلوبنا دائما لهذا النور، نور كلمة الله الفاحص والمنقي، وأيضا الحلو المشبع والمعزي. فالنور ليس فقط يفحص ويكشف، لكن قال الحكيم: النور حلو للعينين. النور مبهج ومفرح. لذلك دعونا باستمرار نشتهي كلمة الله كنور، ونقول له بتضرع: بنورك نرى نورا. والأعداد التي قرأناها هي نور يكشف حياتنا ودواخلنا، يعلمنا من نحن وكيف نعيش، وأيضا يشجعنا ويفرحنا. الحياة يا أحبائي الإلهية التي نلناها، أود في البداية أن أسأل شيئا عن طبيعتها. معروف أن كل مؤمن نال حياة، كل مولود من الله نال حياة. هذه بداية إيماننا المسيحي، فإيماننا المسيحي لا يبدأ باعتناق عقيدة أو فهم مبدأ، لكن إيماننا المسيحي يبدأ بنوال حياة، نوال حياة. أرجو أن يكون هذا واضح لنا جميعا يا أحبائي، إن حياة المسيح تبدأ بنوال حياة، ليس باعتناق فكر أو مبدأ أو تعليم. المسيحية ليست شخص أتى من 2000 عام وعلم تعاليم وتركها للناس، وعلى الناس أن يعيشوا بهذه التعاليم ولا حاجة لهم لهذا الشخص. كلا، بعد أن أعطى موسى الشعب الشريعة لم يعد الشعب في احتياج لموسى، مات موسى ولم يعد الشعب في احتياج لموسى، عندهم ناموس موسى. لكننا بعد أن عرفنا المسيح، هل يمكن أن نقول لسنا في حاجة إلى المسيح؟ أننا لا نستطيع أن نكون مسيحيين بدون ليس المسيح الذي آمنا به، لكن المسيح الذي نحيا به. أرجو كما أنار الرب ذهني في هذا الأمر أن ينير أذهان كل شخص. فهناك كثيرون علاقتهم بالمسيح هي علاقة تعاليم ومبادئ، لكن الكتاب يعلمنا أن المسيحية الحقيقية هي أنك ليس فقط عرفت المسيح، آمنت بالمسيح، فهمت تعاليم المسيح، وعظت بتعاليم المسيح، علمت مبادئ المسيح، ولا حتى عشت بمبادئ المسيح. المسيحية الحقيقية هي أنك تحيا بالمسيح، أخذت حياة. إن اختبارنا المسيحي يتلخص في هذه الكلمات التي قالها الرسول في أفسس أصحاح 2: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا، حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وكنا أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا، ماذا فعل؟ أحيانا مع المسيح. قال السيد لتلاميذه: إني أنا حي فأنتم ستحيوا. أخوتي، مرة أخرى أكرر للأهمية، المسيح ليس كموسى ولا كأي شخص عظيم أتى إلى العالم، سلم مبادئ يعيش أتباعه على مبادئه، لكن المسيح جاء ليكون حبة الحنطة التي تقع في الأرض وتموت، لكي لا تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير يحيون بذات حياته، حتى أنهم لا يستطيعوا أن يعيشوا يوما بدون المسيح. بالنسبة لهم ليس عقيدة ولا معلم، يعظون عن مبادئه السامية، لكن المسيح بالنسبة لهم هو طعامهم، هو نورهم، بدونه هم جياع، بدونه هم عميان، هو خبزهم، هو ماءهم، بل هو نفس أنوفهم. قالوا عنه: نفس أنوفنا مسيح الرب. إنهم يأكلون المسيح، يشربون المسيح، يتغذون على المسيح، يسيرون بنور المسيح. المسيح بالنسبة لهم، قال عنه بولس: متى أظهر المسيح حياتنا؟ المسيح هو حياته. المسيح الحقيقي أخذ حياة من الله، وبدون هذه الحياة هو ميت. أي شخص بدون هذه الحياة هو ميت. لا تبحث عن المسيحية في عقلك، وإن كانت المسيحية مجرد مبادئ في عقلك فأنت لا تختلف عن أي شخص آخر، لكن المسيحية هي حياة، أنت تحيا. وإذا سألتني ماذا تقصد بإني أحيا، أقول لك: هل تأكل المسيح؟ هل تشرب المسيح؟ هل تتنفس المسيح؟ هل تحيا بالمسيح؟ من هو المسيح بالنسبة لك؟ هل المسيح هو حياتك؟ ماذا يمثل لك هذا الشخص؟ إن بولس قد رآه رؤى العين، وذهب عنده هناك، اختطف إلى الفردوس، إلى السماء الثالث، ولم يعرف شخص عن المسيح كما عرف بولس. إنه سمع صوتا من فمه ورأى البار بعينيه، وقال عنه السيد: هذا لي إناء مختار. إنه شخص مميز جدا من حيث حجم علاقته بالمسيح ومعرفته للمسيح. لكن بعد هذا كله يقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألم، إني أشتهيه وأحبه، وعندما اشتهى شهوة هذا الذي عاش دائما متألما قال لي اشتهاء أن أنطلق لسبب واحد، لأكون مع المسيح. إن قلبي يدمي على البروتستانتية المرتدة التي تتكلم كثيرا عن الخلاص، ومفهومهم عن الخلاص لا يرقى عن مجرد بشارة هزيلة عن نعمة رخيصة، لكنهم لا يقدمون للناس مسيحا يعيشون به. هذه هي المسيحية الحقيقية أحبائي، حياة من الله دائرتها وغذاءها وطعامها هو المسيح. لكن دعوني أعود بكم إلى أول صفحات الكتاب المقدس لنرى دائرة هذه الحياة. لاحظوا أننا كمسيحيين سكن فينا الروح القدس، أخذنا الحياة في ملئها لأنها حياة المسيح، لكن من قبلنا ومن سيأتون بعدنا لهم أيضا حياة من الله، لهم حياة من مولودين من الله، والمولود من الروح هو روح. هذه الحياة لها دائرة وطبيعتها تحكم نوعية الدائرة التي تعيش فيها. فطبيعة الأسماك باعتبارها كائنات بحرية تحتم أن هذه الكائنات تعيش في البحار، وطبيعة الإنسان لأنه كائن يتنفس تحتم عليه أن يعيش في منطقة فيها هواء. طبيعة الكائن هي التي تحتم دائرة معيشته، وطبيعة الحياة التي نلناها من الله روحية، حياة روحية. قد أخذنا حياة من الله لا لتجدد أجسادنا ولا لتنعش نفسياتنا، لكن أخذنا حياة من الله أساسا أخذناها في أرواحنا. طبيعة الحياة حياة روحية، إحياء للروح. قال السيد: في أروع وأجمل وأطول حديث عن الولادة الجديدة في يوحنا 3 أن الشخص الذي لا يولد ثانية لا يقدر أن يرى ملكوت الله. لماذا؟ لأن ملكوت الله دائرة روحية، أمور روحية، فلا يستطيع غير الروح أن يرى هذه الأمور، كما أن هذا الشخص لا يستطيع أن يدخل إلى ملكوت الله. ثم قال لنا أن المولود من الروح هو روح، أي أنه أخذ طبيعة روحية، هو روح، شخص روحي. طبيعة الحياة الإلهية طبيعة روحية، وبالتالي تحتم العيش في دائرة روحية. وهنا أحبائي أرجو أن نعرف أن ما في داخلنا من حياة هي حياة، والبيئة التي نعيش فيها أيضا تسمى حياة. فأنت لا تستطيع أن تنفصل عن البيئة. قال الرب عن هذه الحياة في يوحنا 5: حق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية، له حياة، في كيان داخلي حي في داخله، نال حياة لأنه آمن بالمسيح. هذه المسيحية، أتيت ما ذكرته من قبل وأؤكده، أتيت لتكون لهم حياة، أعطى حياة. إلا أنه أكمل السيد فقال له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، ثم قال بل انتقل من الموت إلى الحياة. لاحظوا في البداية قال له حياة، أخذ حياة، لكنه في النهاية قال انتقل إلى الحياة. بداخلك حياة، لكنك تحتاج إلى بيئة روحية تعيش فيها تسمى أيضا الحياة. لقد سألت في البداية عن طبيعة علاقتك بالمسيح، هل نلت حياة أم لا؟ وإن كنت نلت الحياة فاسمح لي أن أسأل السؤال الثاني: هل تعيش في الحياة أم لا؟ ما هي البيئة التي تعيش فيها؟ ما هي الدائرة التي نحيا فيها؟ هل هي دائرة روحية حتمتها طبيعتنا الروحية؟ أم أننا نعيش في بيئة مختلفة تماما عن طبيعة الحياة التي فينا فنعذب أنفسنا كل يوم ونجوع حياة إلهية في داخلنا تصرخ فينا طلبا لغذائها وماءها وهواءها فنهمل صرخاتها فنعذبها ونعذب أنفسنا ولا تظهر فينا تلك الحياة؟ يا ترى في أي بيئة نعيش يا أحبائي؟ في سفر التكوين أصحاح 4 نرى بيئة الحياة الروحية وبيئة الحياة. حب أسمع منكم، يا ترى المقابلة بالروحية ستكون جسدية؟ خلوني واسمحوا لغير وأقول النفسية. نفسية. إن قايين بنى مدينة أحاطها بأسوار وضمنها كل ما يشبع النفس. ولا تنسوا أحبائي أنتم لم تخطئوا، لأن حياة الجسد هي في النفس. فالكتاب يكلمنا بالنسبة للإنسان لا عن جسد حي بل عن نفس حية في داخل جسد. إن مدينة قايين هي مدينة النفس، هي المدينة التي تجد النفس فيها حياتها، تشبع فيها، تسعد فيها، تهدأ فيها، تشعر بقيمتها في هذه المدينة. إن قايين ونسله خلقوا لأنفسهم بيئة، مدينة حتمتها طبيعتهم الميتة روحيا والحية نفسيا. هذه المدينة فيها تعظيم للذات، فبنى مدينة، يقول الكتاب، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه، ينادون بأسمائهم في الأرض، يعظمون أسماءهم. هذه رغبة النفس، نفس المستقلة عن الله. اسمي البيئة النفسية، بيئة الحياة المستقلة عن الله، إنجاز نسميها حياة. بيئة الشخص الميت، بيئة ينادون فيها بأسماء، يعيشون لأجل أسمائهم، يموتون لأجل أسمائهم. أما الآخر الذي دعا اسم ابنه أنوش، يقول الكتاب حينئذ ابتدأ أن يدعى، يدعى أيضا لكن مش باسمه أو اسم ابنه، لكن يدعى باسم الرب. أخوتي الأحباء، مدينة النفس، مدينة الإنسان المنفصل عن الله، مدينة يعيش فيها الناس لأجل أنفسهم وأسمائهم. لكن في هذه المدينة أيضا برز رجل اسمه لامك، وهو أشهر سكان هذه المدينة، وهو أشهر من يعطيها طابعها ويجسد لنا صفاتها. ولا تنسوا أن لامك هذا هو السابع من آدم من نسل قين، بينما المدينة الأخرى مدينة الله، المدينة الروحية، يجسد أيضا معالمها وطبيعتها سابع من آدم أيضا لكن من نسل شيف، هو أخنوخ، أخنوخ الذي صار مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. لحظة أحبائي، أن مدينة لامك مدينة الانفصال عن الله، ومدينة أخنوخ هي مدينة السير مع الله. لامك ابن قايين الذي بعد محاولات مكثفة من الله معه لتتويبه وإرجاعه لم يستجب، كان مستبيحا وزانيا كعيسو، عيسو الذي أراد البركة لكنه لم يرد التوبة، طلب البركة بإيه؟ بدموع، لكنه لم يجد للتوبة مكان، كانش عنده مكان للتوبة. أنا لا أشك أن كل شخص عايز بركة لكن مش كل شخص عايز توبة. الله بذل مجهودا رائعا الحقيقة، يعوزني الوقت، وكم من مرات وقفت طويلا أمام هذا الجزء لأشرح طول أنات الله ومحبة الله وعطف الله وإمهال الله ولطفه على الخاطئ لكي يقتاده إلى التوبة. لكن قايين قس قلبه، أراد حماية، أراد من الله حماية لكن لم يرد شركة. أقول تاني، أراد من الله حماية لكنه لم يرد شركة. وهناك الآن، بل وأخشى أن أقول وهنا الآن، كثيرون لا يطلبون شركة مع الرب لكنهم يطلبون حماية الرب. قال له إنك طردتني عن وجه الأرض، من وجهك أختفي، بس دي ما تفرقش معايا، أكون تائها وهاربا في الأرض، برضو دي ما تزعلنيش، هعرف أعيش وآكل وأشرب واستمتع. طب أمال اللي يضايقك؟ كل من وجدني يقتل. هذه اللي تخوفني. قال له يا غبي، هي دي اللي مزعلك؟ لا، هدي لك الحماية وهديها لك بوسع قوي، وهزود خيرك قوي، وهكتر رزقك قوي، وهطمنك قوي. إن كنت أنت بتدور على الحماية خد، وإن كنت تسع خد. كل من وجد قايين أو قتله سبعة أضعاف ينتقم منه وجعل له علامة. يا من تبغي حماية الرب، إن الرب لن يتأخر في إعطائها، لكن أعرف أن هذه الحماية هي علامة قايين الشرير المرتد قاسي القلب الذي حق عليه القول فعلا، من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. أعرف كثيرين لا يبغون من الرب سوى حمايته، وعندما يتمتعون بهذه الحماية يظنون أن الرب راض عنهم. يا ليتهم يتذكروا أنه لم يتمتع بحماية كما تمتع بها قايين، والكتاب يسجل كان قايين من الشرير. لكن أخنوخ لا يسعى لحماية من الله، لكنه يسعى إلى سير مع الله. أعيش معك، ترضى علي، أفرح بيك، أرى وجهك، أعرفك في مخبعي، تبتسم في وجهي، هي دي حياتي. لكن إذا لم أرى محياك فالنور عندي كالظلام، والشمس تبدو في المغيب محجوبة خلف الغمام. لكن إن فقدت الرؤية لكل شيء وتعرضت لكل المخاطر ويبقى لي أن أرى محياك ففي هذا غاية الوطر. إن سجنت وأنت معي فالسجن بك يمسي روضا، إن تركت من الأهل ومن الكل وأنت معي فأنت أهلي وحياتي، أنت غذائي ومائي، إني لا أريد معك شيء. هذه الحياة الروحية. لكن الحياة النفسية لا تعرف معنى الشركة مع الله. قد تعرف الخدمة، تعرف الوعظ، تعرف التعليم، نعم، تعرف اللاهوتيات، نعم، لكنها لا تعرف الشركة مع الله. قالوا له باسمك تنبأنا وعظنا وعلمنا، باسمك أخرجنا شياطين صنعوا معجزات، باسمك صنعنا قوات. حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم، لم تكن هناك شركة بيني وبينكم. قيلت عن هذا التعس قايين، كلمة ما أخطرها، خرج قايين من لدن الرب وسكن. يا كنت أظنك ستظل حائرا متعبا قلقا بلا مأوى ولا مسكن حتى تعود إلى لدن الرب. كنت أظنك كشخص آخر، لكنه حي وما أبعد الفارق بين الميت والحي. قال واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب. قال له مرة أخرى العصفور وجد عشا والسنونة بيتا وأنا وجدت مذابحك، هي عشي وهي مسكني. مذابحك، إني بعيد عن مذابحك كالعصفور التائه عن عشا، إني بعيد عن الشركة معك كإنسان بلا مأوى، كغريب لا يجد أين يسند رأسه، إني بعيد عن حضرتك وجو الشركة معك تائه وضائع لا مسكن ولا بيت لي. لكن هذا الشرير خرج من لدن الرب وسكن، بيعرف يسكن، بيعرف يسكن بعيد عن بيت الرب. هذا الذي قال له مذابحك لي كالبيت والعش، ختم المزمور 84 بالقول اخترت الوقوف على العتبة، أقف على عتبتك، أسمع صوتك، أشوفك ولو من على العتبة، خير لي من السكنة في خيام الأشرار. أنا مليش بيت بعيد عنك. وقفت خارجا تبكي عند القبر والظلام باقي، ورأت تلميذين رسولين عمودين، دخل ولم يجد المسيح فعاد إلى بيتهما، كل واحد روح بيته. أما مريم، كتاب يقصد يحط كلمة أما مريم، فظلت واقفة خارجا تبكي. لقد مضى بطرس إلى بيته ويوحنا إلى بيته، ألا تمضي أنت أيضا إلى بيتك؟ كأنها تقول حيث لا يوجد هو لا بيت لي، أنا ما أعرفش أعيش من غيره. أحبائي، هذه ليست مستويات روحية، لكن هذه أمور حتمية تحتمها طبيعة الحياة التي فينا. إني لا أتكلم عن فئة من الأحياء، لكن أتكلم عن سمة الأحياء. لا أتكلم عن مستوى من المؤمنين، لكني أتكلم عن الطابع الحقيقي الروحي للمؤمنين الحقيقيين. في هذه المدينة، مدينة الموتى، مدينة النفس، فيها أسماء ينادون بأسمائهم، لكن فيها كمان العود والمزمار، فيها كل آلة من حديد ومن نحاس، فيها تعدد الزوجات والغرق في الشهوات، فيها المتعة والرفاهية، فيها الأكلة الحلوة والنوم الحلوة والقعدة الحلوة والصحبة الحلوة، فيها المتع، فيها المتع. أخوتي الأحباء، ما هو موقفنا من هذه الأشياء التي تبغيها النفس في داخلنا؟ إن مدينة قايين مكدسة بكل ما تشعر به الحواس الخمسة، مدينة قايين مكدسة بكل ما تبغي العين أن تراه، بكل ما تبغي الأذن أن تسمعه، بكل ما تبغي اليد أن تلمسه، بكل ما يبغي اللسان أن يتذوقه، بكل ما يبغي الأنف أن يشمه. فيها متع، متع للحواس في مدينة قايين. أن حطيت فيها واحد حي نفسه هتلاقي متع، لكن روحه ستذبل، ستجف، سيصرخ، وسيكون صراخ الروح أعلى من غناء النفس، وسيكون حزن الروح وكأبتها أعظم جدا من أي متعة تجدها نفسه، حتى أنه سيعذب نفسه. عجيب يا أحباء، عجيب هذا الحي، أمره عجيب الحي فعلا. الحي يحطوه في صدوم وعمورة ويدوله كرسي في بابها، والحمد لله جوز البنات وستتهم والأمور استريحت واستقرت والمسائل عال وعال العال، لكن كان البار يعذب نفسه. صراخ الروح في داخله يصرخ طلبا للشركة مع واهب هذه الحياة. لكن شيث التقي رأى قايين وهو يبني مدينته، وبنور من الرب اخترق أعماقه، نور قرأنا عنه في كورنثوس الثانية 4، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا. مش لمعرفة تفاهة هذه الحياة. بصوا أحبائي، اللي ما شافش نور الشمس، نور الشمعة عنده حاجة عظيمة، مظبوط؟ اللي ما شافش مجد الله في وجه يسوع المسيح، حتة لمبة الشيخ علي سموها ولا مش عارف ايه، بالنسبة له نور مبهر عظيم. لماذا يا موسى رفضت القصر؟ اوعى تفكروا انه كان ممكن يرفض القصر من غير ما يشوف حاجة تانية. اسمعوا الآية وشوفوا جمال كلمة الله، لأنه كان ينظر، ينظر إلى المجازاة. لماذا استطاع إبراهيم أن يتخلص من حضارة العالم وأعظم مدينة في ذلك الزمان؟ لما ظهر إلى المجد، لأنه رأى المدينة التي لها الأساسات. الله أشرق في قلوبنا، ودي نعمة ملناش فضل فيها، خلانا نشوف المجد في وجه يسوع، حبينا يسوع وحبينا الله فيه واقتنعنا بيه. مش عارف الكلمة دي لها طعم عندك؟ احنا اقتنعنا بيه. مسألة مش مسألة ان الرب يسوع شخص عظيم واحنا بنحبه وماشيين وراه لانه قائدنا وعظمنا وزعمنا ومعلمنا لا 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 لا، المسيح بالنسبة لنا شخص احنا بنحبه فعلا، بنحبه مقتنعين بيه، هو حياتنا. عندما رأت عيوننا هذا الشخص استدفهنا كل ما عداه، حتى وإن كانت نفوسنا الغبية أحيانا تشدنا إلى ما عداه، يظل هو مركز الحياة ومحورها. عندما أشرق الله بنوره في قلب هذا الرجل، احتقر مدينة قايين وقالوا ابن، رح مسميه اسم غريب جدا، محدش يسمي يشيس ابنه بالشكل ده. لكن فعلا في حكاية تسمية الأولاد، وأنا اختبرت شخصيا هذا الأمر، ما بتقدرش تجرد نفسك من المشاعر والانفعالات التي تعيشها في لحظة وصول الطفل. بيبقى في شيء مسيطر عليك بشدة هو اللي بيدفعك إلى إطلاق هذا الاسم أو ذاك. لقد كانت لازالت حواء في ألم وحزن على ابن قد ضاع هابيل. لما جه شيث، ليه سميته شيث؟ لأن الرب وضع عليه نسلا آخر عوضا عن هابيل. كانت تشعر بالخسارة ورأت أن في هذا التعويض. وانت يا شيث طب سميت الولد أنوش، يعني زائل ومائت وهش وتافه، ليه سميته كده؟ في حد يسمي ابنه كده؟ في حد يتمنى لابنه البلاوي السودة دي؟ يقول ما قدرتش أخلع نفسي من أحاسيس. ومن أين جاءتك هذه الأحاسيس؟ من كثرة التأمل في هذه المدينة. لقد رأيت أسوارها العالية وسمعت ضجيجها وصخب ألاتها الموسيقية وروعة ألاتها واختراعاتها التكنولوجية، رأيت كل هذا لكني سخرت منها واحتقرتها وكتبت عليها بخط عريض كلمة أنوش. إنها زائلة، إنها مدينة بلا أساس. وأنت يا أخنوخ، أنت السابع من آدم، ألم يحل لك أن تسكن ولو يوما في هذه المدينة؟ ألا أسكن في دي ولا أسكن في غيرها؟ سارة مع الله لم يستقر في مكان على الأرض، لا عجبه مدينة قايين ولا عجبه أي حتة. ده مش ساكن، لكن عامل إيه؟ سائر، سائر، سائر مع الله. وكان الرب كل شوية يقول له طب نسكنك في الحتة دي، يقول له لا ما تنفعش. طب اسكنك في الحتة دي ولا دي تنفع. طب انت بالظبط عايز ايه؟ عايزك انت، عايزك انت. لا ما دام انت وصلت لكده يبقى ايه، تعال عندي بقى خلاص، انت ملكش قاعدة تحت. وده اللي هيحصل قريب يا احبائي، هيجي يوم هيقول لنا ملكمش قاعدة تحت، يلي ملقت لكمش حتة تحت، يلي معرفتوش تستريحوا على جنب تحت، يلي ملقت لكمش متعة في عالم ما هو تحت، يلا عمركم ما فرحتوا بشيء جاي من تحت، انتوا مالكمش قاعدة تحت، تعالوا. ولم يوجد، حصلت دي ولا ما حصلتش؟ اذا ما كانتش حصلت مزقوا كتابكم واعتبروه كتابا كاذبا. ويا لأسفي على مسيحية ترفض حقيقة الاختطاف. معرفش بيقولوا ايه عن اخنوخ، معرفش بيوعظوا يقولوا ايه عن اخنوخ. إن أخنوخ سجلت قصته في كتاب الله الصادق ولم يوجد. وهيجي يوم زي ما حصل مع أخنوخ هيحصل مع الكنيسة، ولم توجد لأن الله أخذها. مع فارق أن أخنوخ لم يكن عنده وعد مسبق من فم الصادق نفسه، لكن احنا عندنا وعد ولا ما عندناش؟ قال آتي أيضا وآخذكم. لم يقل الرب لأخنوخ في يوم من الأيام آت يا أخنوخ وآخذك إلي، لكنها حدثت، فكيف لا تحدث وهي قد قيلت من الرب نفسه وتأكدت بكتاب من الله بوحي من الله؟ لأن الرب نفسه سينزل من السماء، والأموات في المسيح يقومون أولا، ونحن الأحياء نتغير، وسنخطف، سنخطف. سمعت واحدا من خدام المسيحية يسخر من هذه الحقيقة. سنخطف جميعا في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. العقل ما يصدقهاش. كتاب ده مليان بحاجات ما ينفعش معاها العقل وحده. قل لي ازاي العذراء تحبل وتلد ابنا، قل لي ازاي الكلمة صار جسدا، قل لي ازاي، قل لي، قل لي حاجات كتير، قل لي ازاي واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، ازاي يعني ازاي؟ ان الايمان بالخبر، والانجيل معلن للايمان. الايمان جاء من الاعلان، والاعلان مقدم للايمان. اطلت في كلامي عن هذه الدائرة، ان الحياة حياة الهية لها طبيعة روحية تحتاج إلى بيئة روحية. العالم من حولنا بيئة لكنها ليست مناسبة للروح لكن مناسبة للنفس. إن العالم من حولكم يقدم متع كثيرة لكنها كلها متعة للنفس. وأخشى أن ما تبحثون عنه دون أن تدروا يكون طلبات روحية، لكن الروحانية فيها مجرد غلاف والحشو من جوه طلبات نفسية. أقول تاني الكلام ده، يا ما بنطلب طلبات من الله الغطى من بره روحي. جدعان بنعرف نلف كويس عشان نضحك عليه، لا بنعرف نلف ولا هو الضحك عليه. عشان كده تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لتنفقوا في شهواتكم. إن كاشف القلوب وفاحصها يعرف أن معظم طلباتنا دفعنا إلى طلبها بفعل النفس وليس بفعل الروح. بفعل النفس الميتة المنفصلة عن الله وليس بفعل الروح الحية التي تبغي الشركة مع الله. وإذا أردت أن تكون أمينا مع نفسك، اسأل نفسك كم سيقربني هذا الأمر إلى الرب وكم سيجعلني أشبع به. طبعا ممكن برضو تضحك على روحك وتقول لا لا لا، ده هيقربني قوي للرب، يعني لو الرب خد مني العربية السيات التعبانة واداني مرسيدس ما أنا أكيد هشعر بفضله وهب فرحان بيه برضو وحبه أكتر. طب أقول لك حاجة تاني، لو رد عليك وقال لك بس على فكرة وانت فقران وجعان وعيان أنا فرحان بيك كده وهقرب منك كده، هترد عليه تقول له إيه؟ تقول له افتح الله؟ هتقول له إيه؟ تقول له لا أنا أشبع بيك ونتمتع بالشركة مع بعض ونبقى حلوين مع بعض، بس بشرط إنه برضو يعني تخليك كويس معاه، يعني لازم، يعني لازم ضيقها عليه. أنا بفترض، هو مش لازم بس أنا هفترض إنه قالك هضيقها عليك من كل ناحية علشان أخليك في شركة معايا، إيه رأيك؟ تقول له يا سيدي ده يوم المنى اعمل اللي أنت عايزه بس ما تحرمنيش من الشركة معاك، ولا تقول له لا 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 ما ينفعش الكلام ده. الحياة لها بيئة، لكن انتقل بسرعة لفكرة اختم بيها. اذا بهرت ابصارنا مدينة قايين باضوائها وموسيقاها وانجرت ارجلنا وخدعتنا قلوبنا ووجدنا انفسنا في مدينة قايين، يا ترى ماذا سنفعل؟ ان متع النفس لذيذة وإن الجسد وشهواته بداخلنا عنيف، هو يبغي الكثير وهو كالوحش الهائج الذي أحيانا نتصور أن لا قوة تستطيع أن توقف. إن نفوسنا فينا ترغب ترغب ترغب، قال من أين الحروب؟ تصوروا الحروب، إيه رأيكم في الحروب؟ مصيبة سودة الحروب، مش كده؟ الحروب دي كوارث كوارث، عار على جبين البشرية حكاية حروب. من أين الحروب؟ من لذاتكم. لماذا جاءت القنبلة الذرية والنووية؟ لماذا جاءت القنبلة النووية لتدمر؟ لماذا مئات الحروب؟ لماذا سفك الدماء؟ من أين الحروب؟ من أين الخصومات؟ إيه رأيكم في الخصام؟ حروب كوارث كبيرة تعم البشرية. طب والخصومات؟ كوارث صغيرة، بس مدى انتشار الخصومات كم في المية بين الناس؟ صدقني صدقني ما تلاقي بنى آدم في يوم من الأيام إلا وهو مخاصم حد، وما كانش مخاصم حد مخاصم روحه، يعني لازم هتلاقيه في يوم من الأيام واقع في حكاية، هتلاقي مية المية مقموص من حد، زعلان من حد، مخاصم حد، أو متضايق من روحه عشان ما قدرش يعمل ما قدرش يقول ما قدرش يجي. من أين الحروب؟ من أين الخصومات؟ تعرفوا جاية منين؟ من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم، جاية من جواك. إن رغبات النفس جامحة، إن شهوات الجسد عنيفة، إن طموحات النفس وأحلامها جبارة قوية تبغي أن تستحوذ وتمتلك كل شيء، حتى أن الرب في وصاياه العشر حذر في آخر وصية قائلا لا تشتهي، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، لا تشتهي ثور قريبك ولا حمار قريبك ولا ثوب قريبك ولا اي شيء مما، لا اوعى اوعى تشوف حاجة مش بتاعتك وتستمتع بها حتى ولو على المستوى الفكري بدون إذن صاحب. هذا اختلاس، هذه السرقة، هذا هو الاشتهاء، هي دي الشهوة. انت بتختلس. طب ومين يوقفها؟ دي مصيبة. مين يوقفها جوانا؟ علينا ان نوقفها، علينا ان نجاهد ضدها، علينا ان نسعى في سباقنا وجرينا بجهاد. هذا هو الجهاد يا احبائي، هذا هو الجهاد الذي يريدنا الرسول ان نمضي فيه قدما حتى ولو كلفنا الدم. حتى الان لم تقاوموا حتى الدم مجاهدين ضد الخطر. وكان الرسول يقول: ما بالكم متضجرين من كثرة الجهاد وصعوبة السباق، إنكم لم تبذلوا الدم بعد. عيشوا مجاهدين حتى وإن كلفكم الأمر بذل الدم. فلنحاضر بالصبر الاحتمال. قل لنفسك ما قاله المعمدان لهيرودس: لا يحل لك. قل لنفسك هكذا دائما، أو قل مع بولس: من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، لذلك أنا أقمع جسدي وأستعبده. إخوتي الأحباء، إن الجهاد مؤلم ويحتاج إلى صبر، لكن علينا ألا نفرط في هذا الأمر يوما واحدا. نحن في سباق، لن يتوقف السباق، لا توجد راحة بين شوطين، فسباقنا ليس أشواط بل شوط واحد، علينا أن نظل نركض باستمرار. فيش راحة، فيش راحة. وإن كنت قد أخطأت وطلبت الغفران من الرب، فلا ترتبك بما حدث بالأمس، لكن اسعى نحو الغد لننسى ما هو وراء. لا تفكر كثيرا في كم تعطلت في جريك وركضك في سباقك، فإن هذا أيضا معطل من الشيطان. لكن قل مع الرسول: أنسى ما هو وراء، أمتد إلى ما هو قدام. كنت أخطأت واعترفت، فثق في غفران الآب لك، وانطلق من هذه اللحظة لتسعى في جهاد مقدس ضد الخطية، مجاهدين ضد الخطية، وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا. هل نعيش حياة جهاد يا أحبائي؟ هل نجاهد ضد أنفسنا ورغباتها؟ كيف تتصرف عندما ترغب نفسك في شهوة معينة، في لذة معينة، في كلمة معينة، في مدح معين، في أمر معين؟ كيف تتصرف مع نفسك؟ هل تكتم صوتها؟ هل تحاربها؟ أم تخضع لإرادة نفسك وتهمل إرادة الله التي أنت تعرفها والتي تقول: لا يحل لك؟ طيب، ما قدرتش أجاهد، ما قدرتش أكمل سعي وجهادي، مش لأنه يعني صحتي تعبانة، لا، لأني مش عايز. أنا مش عايز. بص أحبائي، ما فيش تلميذ ما يقدرش ينجح إلا إذا كان يعني عقليته على قده، لكن أنا بفترض المستوى المتوسط يعني. لكن هو ما بينجحش لأنه مش عايز يتعب. أتعب ليه؟ وإحنا روحيا عندنا كل الإمكانيات اللي تخلينا ننجح، بس إحنا مش عايزين. صدقوني أحبائي، بصوا يعني إحنا بنقترح على ربنا كتير. بص يا رب، أنا مش عايش في مدينة قاي، لكن هعمل خرم في السور بتاعها وكشك على بابها وكده، يعني ايه، حتة هنا وحتة هنا. انا اصلا ما احبش يعني التطرف، اني ابقى ماشي وراك زي اخنوخ كده: يا رب ما ليا الا انت ومليك الا انا. الكلام ده انا يعني صعب علي، انا ما اقدرش عليه. لكن انا برضو احب المزيكا، احب الكلمة الحلوة، احب الاكلة الحلوة، احب العيش الكويسة، احب برضو الواحد يدي شهواته. يعني ما احنا عايشين في الدنيا ونفسنا بتطلب حاجات كتير. نص نص، نص معاك ونص في مدينة قي. لا ما ينفعش ابدا، ومش هيرضى ابدا، والاب ما يحبش ابدا ولا يقبل اطلاقا ان يكون عنده اولاد فاشلين ساقطين. طب هيعمل ايه الاب بقى؟ في الحالة دي. هنا آتي إلى نقطة في غاية الخطورة تفسر لكم 90% تقريبا من ألامكم ومتاعبكم وضيقاتكم. يرسل الآب كآبة، يا واحد هيمسك في خناقة يقول له ربنا يبعت كآبة؟ صدقني بعتها، وبعتها مع الأحسن منه ومنك. مع مين؟ مع بولس. مكتئبين، مش قرينا كده؟ في ايه؟ كل شيء. ده نعرف ان الاب بيبعت عطايا جيده، ومين قال لك ان دي مش عطايا جيده؟ دي عطايا محترمه صدق. كاب عطيه هتعرف ليه؟ ما هو قال لك ان هي دي اللي بتسد نفسك عن العالم وبتفتح نفسك على الرب لكي تظهر حياه يسوع في جسدنا الايه؟ الماء. يرسلوا للعواطف كآبة ويرسلوا للعقل حيرة، متحيرين لكن غير يائسين، ويرسلوا للجسد اضطهاد، وبالجملة يجعلنا مطروحين مائتين لكن عندئذ نحيا، فنحن الأحياء نسلم دائما للموت. يا ده أتاري أبونا الحلو ده عنده مواتة يدخلك فيها نفسي تطلع من ناحية تانية روحي، والمواتة بتاعت كل واحد غير التاني، أو كل فترة من فترات حياتك يعديك في مواتة غير التانية. اسمع أخي الحبيب، اسمع يا أختي، إننا كأولاد الله عندنا كنز، لكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية، ولا بد أن يكسر هذا الإناء الخزفي، لابد أن يتحطم، لابد أن يكسر ويتحطم لكي تظهر روعة الكنز. روعة الكنز عندما تحرم نفسياتنا من غذائها تبحث أرواحنا عن غذائها، عندما تحرم نفسياتنا من مائها وهوائها ستتجه أرواحنا إلى المسيح بحثا عن الخبز الحقيقي النازل من السماء الواهب حياة حقيقية. يا أحبائي، احنا ما بنهتمش بأرواحنا وطعامها وشرابها إلا على أرضية من جوع نفسياتنا، دي حقيقة كتاب كله بيأكدها. لذلك الآب المؤدب، الآب المؤدب الذي من فرط حبه لا يتركنا لأنفسنا، فيش أب بيحب يسيب أولاده من غير تأديب، يبقى مجرم، بيقصوا عليهم عندما يتركهم بلا تأديب، لكن أبونا من يحبه يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، لأنه يقبلني يجلدني، يجلدني يجلد نفسي لتحيا روحي، يجلدني فيحرمني من رغباتي لكي أنجح روحيا. مكتئبين لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. يسمح الآب المؤدب بعصا تأديبه فتجلب كآبة للعواطف للمشاعر، أو يجلب حيرة للعقل لكنها تنعش الروح فيحدث شيء رائع، لا يأس، النفس تكتئب لكن الروح تنتعش، فيبقى مكتئبين لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين ألام للجسد لكن غير متروكين، بالجملة مطروحين، مطروحين. قد يبدو أننا خسرنا كل شيء، فقدنا كل شيء، لا أمل في شيء، من يراك في الخارج يراك حطام إنسان ولست إنسان، لكن التقرير الروحي غير هالكين، بل إنها بداية الحياة. عندما وصل داود إلى هذه المرحلة فعلا كان مطروحا، حتى أحباء قاموا عليه وأرادوا أن يرجموا، الكل ضد صمويل، مات ونسان سابه من زمان، حبايبه الغاليين عليه قاموا ليرجموا، كانت أنفسهم مرة، بكوا، ضاق به الأمر، ضاق به الأمر، نفسيته سودت الدنيا في وشه، كان مطروحا لكن غير هالك. أما داود فعمل إيه؟ الروح ابتدت تشتغل اهي، تشدد بالرب، ابتدت العلاقة الروحية تنشط مرة أخرى. لكن يصف هذا فيقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. إماتة الرب يسوع، الرب يسوع مات لأجل الخطية، وعلينا أن نحسب أنفسنا أموات معه. وعندما اعتمدنا ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، وقلنا له نموت معاك ونطلع برا المدينة دي. بس بعد ما عملناها في البداية حننا لها ورجعنا، عشان كده بقول حاملين كل حين في الجسد كل حين إيه؟ إماتة. ده اللي قاله السيد ويحمل صليبه قد إيه؟ كل يوم، كل يوم، وهنا كل حين إماتة. أموت 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 أموت، ليكن هذا هو شعارنا أحبائي، أموت، نموت عن الخطايا فنحيا للبر. نموت نموت. هل تقول لنفسك موتي؟ هل هذا الفكر يسيطر عليك عندما تراها متحركة طالبة راغبة تذكرها بإيه؟ إماتة الرب يسوع. وعلى فكرة لو أنت ما عملتهاش هو هيعملها، كتر خيره. الآب مش هيتأخر الحقيقة، هيعرف إزاي يخليك تحمل إماتة الرب يسوع. طب والنتيجة؟ ماذا سيحدث عندما سنحمل إماتة الرب يسوع؟ ستكفهر وجوهنا وتشيب رؤوسنا وتتخلع ركبنا وا 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 وا. تعرفوا ايه اللي هيحصل؟ اسمعوا، لكي تظهر، تظهر غصب عننا، تظهر فعل مبني للمجهول، مين الفاعل هنا؟ الله الآب. تظهر حياة مين؟ مش حياتي أنا. قبل المواتة ما تشتغل كانت حياة مين اللي بينا؟ أنا، أنا عايز، أنا عايز، أنا عايز، أنا عايز. اشتغلت المواتة فيا، أنا مت. تظهر حياة مين؟ تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء. اسمع الكلمة دي، نسلم دائما لإيه؟ للموت. نسلم للموت، آه، من أجل يسوع، من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. ويختم الرسول بالقول إن كان إنساننا الخارج يفنى بفعل هذه العوامل، عوامل التعرية اللي مش ملحقينها من هنا ولا من هنا ولا من هنا، أجلها منين؟ من الحكومة ولا من الناس ولا من البيت ولا من العيال ولا مش أكتر أكتر من كده. كل واحد ليه عوامل التعرية بتاعته، بس متخافش، كل عوامل التعرية بتفني الخارج، بس الداخل اللي يجراله يتجدد. آه، تلاقي روحك بتحن للاجتماعات، بتحن لكلمة الله، بتحن للشركة مع الرب، بتحن للقعدة مع المؤمنين. خلاص الداخل يتجدد يوما فيوما. أحبائي قرأنا في عبرانيين 12، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح. فإيه الآية اللي كررتها مرتين وأنا بقرأ؟ يمكن خدتوا بالكم أن في آية واحدة هي اللي كررتها مرتين أثناء القراءة. يقول كان لنا أباء أجسادنا. حلوة، أباء أجسادنا، أباء ادونا إيه؟ ادونا الجسد. لكن في واحد تاني أب برضو بس بيدينا روح، أبي الأرواح، يعني أبويا أنا اداني الجسد، لكن مين اللي اداني الروح؟ الله، أبي الأرواح. وخضعت لأب الجسد، بالأولى أخضع لأب الروح. ليه؟ هل أنت في ضيق؟ الآب يؤدب لكي نشترك فيه قداسة، مش في القداسة لا، لكن في قداسته هو الشخصية. عايز نعيش زيه، عايز نمشي معاه، عايز نفكر زي ما هو بيفكر، عايز نكره الخطية زي ما هو بيكرهها، عايزني أرتقي عن الصغائر كما هو كبير وعظيم، عايزني أكره كل شائبة تشوب الحياة، عايزني نقي، عايزني طاهر، عايزني أسلك بالبر، عايزني مستقيم، عايزني مش بكلامين ولا بلسانين ولا بوجهين، عايزني نضيف من جوه ومن بره، عايزني أشترك في قداسته. إذا رغبت في هذا وسعيت وراءه حسنا فعلت، وإذا لم أسعى وراءه فتأديباته لن تتركني لغبائي وعنادي. أي ابن لا يؤدبه أبوه؟ إنه يرسل الضيق والحيرة والاضطهاد والطرح، لكن لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا المهد. اخضع للرب، وطي راسك للآب، احمي رأسك إن كان يؤدبك، وقل له شكرا إن كان ثمن التأديب اشتراك في قداستك وإظهار لحياة يسوع فما أبخس الثمن وما أعظم الربح. دعونا نحن رؤوسنا في حضرة الرب ونصلي. حتى إن عجزت عن أن تصلي قل للرب رد نفسي، أرددني إليك يا رب وأرجعني إليك، رد نفسي إليك، لقد فقدت طلعة وجهك وحرمت من الشبع بك، اغفر خطيتي، سامحني، أرجعني إليك فأرجع، أرددني فأرتد، أنرب وجهك علي وارحمني، اصعدني من جب الهلاك لكي لا أشبه الهابطين في الجب، ارفع علي نور وجهك وامنحني سلاما، اطلب الغفران إن كنت قد أثمت أو عصيت، وانسى ما هو ورا وابدأ جهادك من الآن واجري في السباق إلى ما هو قدام. ربنا هذه هي أنوار الكلمة الحقيقية التي عرضت لها قلوبنا، كم نشكرك لأجل كلمتك النقية إنها فاحصة ومميزة أفكار القلب ونياته. ليتك يا سيدنا ما تتعطف علينا وتعمل فينا بقوة الروح القدس، ترجعنا إليك فنفرح بالشركة معك ونعيش في سير معك. اقبل واستجب ولك كل الحمد.